إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، نستكمل مشيئة الله الكلام في قصة التابعي الجليل سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وكنا قد تناولنا الكلام في كونه رضي الله عنه عالما عاملا، عالما عاملا، عالم فقد تعلم ودرس وتأهل وأصبح يجلس على منابر الإفتاء، وأصبح يقصده الناس في كثير من أعباء دنياهم وفي فتاوى أمور دينهم، فكان رضي الله عنه يعني يرجع إليه في كثير من المسائل الفقهية الكثيرة العظيمة التي تقف أمام كثير من الناس، بل وكان العلماء وقتها كثيرين، ولكنه كان رضي الله عنه مشهورا معروفا مرموقا بين العلماء، وكان الأمراء يذهبون إليه ويسألونه، وما كان الأمير يأخذ صفة شرعية ولا صفة القوة في قراره ورأيه إلا إذا استند إلى رأي سالم رضي الله عنه، يعني إذا رجع إلى رأي سالم الناس تحترم هذا القائد وتحترم هذا الأمير أو هذا الوالي، أما إذ لم يرجع إلى قول سالم ولم ينزل عليه فإنه لا ينال التأييد، وبالتالي يعزله الخليفة من مكانه. وكان سالم رضي الله عنه مع كونه عالما كان عاملا، فكان ينزل إلى أرض الواقع ويتعامل مع الناس ويتعايش معهم، وكان زاهدا رضي الله عنه. وتكلمنا في الأسبوع الماضي في زهده رضي الله عنه وأفضنا في هذا الكلام، وذكرنا كذلك حقارة الدنيا بالنسبة لسالم رضي الله عنه. واليوم نستكمل بقية هذه القصة. ففي ذات سنة قدم سليمان بن عبد الملك مكة حاجا، سليمان بن عبد الملك كان هو الخليفة، فقدم حاجا إلى مكة، فلما أخذ يطوف طواف القدوم أبصر سالم بن عبد الله يجلس قبالة الكعبة في خضوع، وجد سالم رضي الله عنه يجلس مقابل الكعبة، لا يجعل بينه وبين الكعبة شيء، مقابل الكعبة مباشرة يجلس في خضوع ويجلس في خشوع أمام هذه الكعبة المشرفة، ويحرك لسانه بالقرآن في تبتل وخشوع، يحرك لسانه بالقرآن في تبتل وخشوع، يعني في انقطاع وفي خشوع وفي خضوع لله تبارك وتعالى. أين يحرك لسانه بكتاب الله؟ في هذا المكان العظيم وسط بيت الله العتيق أمام الكعبة المشرفة، يجلس ويحرك لسانه بذكر الله تبارك وتعالى. وأي ذكر؟ أعظم الذكر كتاب الله عز وجل، فيتلو كتاب الله تبارك وتعالى ويرتله ترتيلا جميلا كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فيحرك لسانه بالقرآن في تبتل وفي خشوع. وقال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا شأن المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه القلوب تخاف ترتعب ترتعش، هذه القلوب يعني ترجع إلى ربها تبارك وتعالى، تتأثر بكلام الله عز وجل. حفظ كتاب الله عز وجل له ثمرات عظيمة، تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى لها ثمرات جليلة بينها ربنا تبارك وتعالى في كثير من المواضع، فنتناول معا بعض هذه الثمرات التي ذكرها. فأولا، الله تبارك وتعالى وعد أصحاب القرآن بالرفعة في الدنيا والآخرة، وعد أصحاب القرآن بالرفعة في الدنيا والآخرة، فقال عز وجل فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يعني من يأخذون بكتاب الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يرفعهم إلى أفضل أماكن، أما من يترك كتاب الله عز وجل ولا يأخذ به ولا يعمل به فإنه يحط قدره وشأنه ويهبط ويسفل ولا يكون من الفائزين، لأنه ترك كتاب ربه عز وجل ورآه ظهريا. فأولى هذه الثمرات التي ينعم بها حافظ كتاب الله عز وجل وحامل كتاب الله تبارك وتعالى وتالي كتاب الله عز وجل الرفعة في الدنيا والآخرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذه أولى الثمرة. الثمرة الثانية: إرادة الله عز وجل بعباده الخير. إرادة الله عز وجل بعباده الخير وبعبده هذا الذي يحفظ القرآن، إرادة الله عز وجل به الخير. فالله عز وجل يريد لعباده أجمعين الخير، فأنزل الكتاب وأرشدهم إلى ما فيه من الهدى والنور. وهذا الذي حمل كتاب الله عز وجل وحفظه وتلاه وعمل بما فيه، فقد خصه الله عز وجل بهذه المكانة بإرادة الله عز وجل له الخير. وإذا أراد الله عز وجل العبد للخير فإنه من أهل الجنة. لو أن الله عز وجل يعدك بالخير، يعدك بالفوز، يعدك بالنجاة، ماذا يعني؟ يعني الفوز برضوان الله تبارك وتعالى، الجنة. الجنة عطية الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأعظم فقه في الدين أن تفقه كلام الله تبارك وتعالى، وأن تتعلم القرآن كلام رب العالمين عز وجل. الثمرة الثالثة: الحفظ. الحفظ في الدنيا وكذلك الحفظ في الآخرة. فالله عز وجل يحفظ حامل القرآن وحافظ القرآن وتالي القرآن، يحفظه في الدنيا ويحفظه كذلك في الآخرة. بل حملت القرآن من أهل الله وخاصته، حملت كتاب الله عز وجل من أهل الله وخاصته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أهلين، إن لله تعالى أهلين من الناس. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إن لله عز وجل أهلين من الناس، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فالله عز وجل يختص أهل القرآن بالقربة والزلفة. أهل القرآن يرفعهم الله سبحانه وتعالى ويخصهم بعنايته ورعايته تبارك وتعالى ويحفظهم. فإذا كانوا هم أهل الله عز وجل وخاصته فإنه يحفظهم ويرعاهم. أيضا من ثمرات حفظ كتاب الله عز وجل أن إجلال الله تبارك وتعالى لعباده يكون أكثر ما يكون لحملة كتابه والعاملين بكتابه تبارك وتعالى. إجلال الله عز وجل لحملة كتابه وحفظت كتابه تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. من إجلال الله عز وجل أن الله عز وجل يجل العبد، يدع له مكانة. إجلال العبد الله عز وجل العبد يجل من؟ أولا ذي الشيبة المسلم، رجل يشيب في الإسلام، ينشأ في طاعة الله ويبذل عمره ويبذل وقته ويبذل جهده ويبذل حياته لله تبارك وتعالى فيشيب في الإسلام. من إجلال الله عز وجل له أن يرفع قدره ويرفع منزلته عنده تبارك وتعالى ويجله، يجعل له جلالة ومكانة عنده عز وجل. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. فالله عز وجل يكرم ذي الشيبة المسلم كما ذكرنا، الذي شاب في الإسلام وخدم هذا الدين وحامل القرآن. وحامل القرآن، أي حامل للقرآن؟ نرى كثير من الناس يحملون القرآن، يحفظون القرآن، لكن كيف يعملون ويعيشون بالقرآن؟ هل يتاجرون بكلام الله تبارك وتعالى؟ يجلسون في هذه الشوارع ويقرؤون ربع ونصف وإلى ذلك، يتقادون المبالغ الباهظة نظير قراءتهم لكتاب الله تبارك وتعالى؟ هل هؤلاء حمل لكتاب الله عز وجل، صادقين في حملهم لكتاب الله عز وجل، يعملون لدين الله تبارك وتعالى؟ هؤلاء يتاجرون بكتاب الله عز وجل. لكن الله عز وجل لا يكرم هؤلاء أو لا يكرم أمثال هؤلاء، إنما الذين ينالون الكرامة عند الله تبارك وتعالى حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، غير الغالي فيه والجافي عنه البعيد عن تطبيقه هل يكرمه الله تبارك وتعالى؟ البعيد عن أوامره ونواهيه هل يكرمه الله تبارك وتعالى؟ لا يكرمه. إنسان يحفظ القرآن لكن لا يعمل بالأوامر ولا يعمل بالنواهي كيف يكرم؟ كيف يصبح له شأن؟ كيف يصبح له مقام عند الله تبارك وتعالى وهو يتلو آيات الله عز وجل فيها هذا حرام وهذا حلال لكنه لا يعمل لا بالحلال ولا يعمل بالحرام؟ إذن هذا جاف في كتاب الله تبارك وتعالى، بعد عن أوامر الله عز وجل كيف يكرمه الله؟ إذن أسباب الكرامة موجودة، لكن نحن الذين نفرط في هذه الأسباب، نحن الذين نبعد عن تطبيقنا لكتاب ربنا عز وجل فنجافي فيه، ومن هنا لا نكرم، لا يكرمنا الرب عز وجل. لكن العبد إذا كان قريبا من كتاب ربه يسمع الأمر فينفذ، يسمع النهي فيجتنب، فإنه بهذه الطريقة عامل بكتاب الله تبارك وتعالى، يكرمه الله عز وجل ويرفعه المنزلة العظيمة. من الثمرات أيضا الناتجة من حفظ كتاب الله ومدارسته والعمل به أن منازل حملة القرآن أعظم المنازل، منازلهم أعظم المنازل، منازلهم أعظم المنازل. وكما قال صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. انظر أنت تحدد أيضا منزلتك، هذه منازل. كل ما تحفظ آية، كل ما تطبق آية، كل ما تعمل بآية ترتقي درجة، ترتقي درجة، ترتقي درجة. منزلتك أين؟ أعلى المنازل عند آخر آية تقرأها، لأنك ستكون منفذ مطبق لجميع أوامر الله عز وجل، منتهي عن كل ما نهاك الله عز وجل عنه. إذا أنت في أعلى الدرجات. من يسبقك وأنت قد نفذت أمر الله عز وجل كله، كله قد نفذته؟ لا يسبقك أحد، لا يستطيع أحد أن ينافسك، لأنك قد أنفقت عمرك وجهدك ووقتك ومالك وحياتك كلها للعمل بكتاب الله والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فمنازلهم أعظم المنازل، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، كما كنت ترتل في الدنيا. ليس المطلوب حفظ عن ظهر قلب هكذا فقط، لكن التدبر والخشوع والعمل، العمل أهم شيء في حفظ كتاب الله عز وجل، العمل بكتاب الله. لو أننا حقيقة نعمل بكتاب الله عز وجل ما كان هذا حالنا، وما كان هذا الانحراف الذي نراه في شباب الأمة ونساء الأمة وشيوخ الأمة وكبار وصغار، نجد انحراف على جميع المستويات. لماذا؟ للبعد عن كتاب الله تبارك وتعالى، ومع ذلك تجد الناس تحفظ. لكن هل هؤلاء يقرؤون يرتلون؟ هل هؤلاء يقال لهم اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا؟ هؤلاء لم ينفذوا شيء من كتاب الله، هؤلاء لم يطبقوا أوامر الله عز وجل حتى يقال لهم ارتقي. لماذا يرتقي؟ هو لم يفعل شيء، هو لم يتقدم خطوة إلى الأمام، لماذا إذن يرتقي؟ هل لا تنفعه هذه القراءة؟ تنفع، تنفع القراءة، لكن هل يرتقي بها الدرجات؟ هذه لا ترفعه الدرجة. لكن إذا قرأ حرف فالحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. لا تزهد في القراءة، اقرأ، ولكن مع القراءة نحتاج التطبيق، نحتاج الالتزام، نحتاج أن يتحول القرآن إلى واقع عملي، أن نطبق كما كان يطبق النبي صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة رضي الله عنها لما تسأل عن خلقه صلى الله عليه وسلم تقول كان خلقه القرآن، يعني انظر في أي آية فيها أمر تجد النبي صلى الله عليه وسلم يأتمر، انظر إلى أي آية فيها نهي تجد النبي صلى الله عليه وسلم ينزجر وينتهي. إذن أخلاقه هي أخلاق القرآن، آدابه هي آداب القرآن، قرآنا يمشي على الأرض، أخلاقا وسلوكا استنبطت وأخذت من كتاب الله تبارك وتعالى، عملا بأوامر الله تبارك وتعالى، وتركا لكل ما نهى الله عز وجل عنه وزجر هذا عمل بكتاب الله. إذا لا نقرأ فقط، لكن لا نذهب كذلك في القراءة، نقرأ ونحسن نوايانا، نقرأ ونتعلم، نقرأ ونصبر حتى نرتقي، حتى نرتقي ويكون منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها في الدنيا. أيضا من هذه الثمرات العظيمة لقراءة القرآن وحفظه وتطبيقه أن القرآن يكون شفيع لك يوم القيامة، شفيع لك في القبر، شفيع لك في يوم القيامة. يوم القيامة القرآن يشفع لك كما يشفع لك الصيام، القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. أما القرآن فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إذا الإنسان يجعل له ورد في يومه، ورد قرآن يقرأ. لا تدع يومك يمر دون ما تقرأ فيه شيء من القرآن. لماذا؟ لأن البيت الذي أو القلب الذي يعني لا يتلى فيه القرآن كالبيت الخرب، كالبيت الخرب. قلبك هذا لابد أن تعمره، ولكن بأي شيء تزينه وتعمره؟ بتلاوة كتاب الله تبارك وتعالى. إذن فالعبد يجهد نفسه في حفظ كتاب الله، في مراجعة كتاب الله، في مدارسة كتاب الله، في تلاوة كتاب الله حتى ينال هذا الأجر، يأتي يوم القيامة شفيعا لك القرآن، يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويوم القيامة تعرفون يوم صعب، يوم شديد حره لا يتحمله الناس، لا يطيقونه الناس، لكن الله سبحانه وتعالى يجعل من عباده من ينجون من هذا اليوم، منهم من تكون فوقه هذه السحابة، هذه الغمامة التي تأتي وتظل يوم لا ظل إلا الظل الذي يخلقه الله عز وجل لعباده. منهم من يأتي يوم القيامة والقرآن فوق رأسه سحابتان غيامتان تحجبان عنه هذا الحر الشديد، حر جهنم والعياذ بالله. منهم من يأتي وعليه هذه السحابة لأنه كان تاليا لكتاب الله تبارك وتعالى. إذن فالقرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة، القرآن كذلك حجة يوم القيامة، حجة يوم القيامة. إما أن يكون هذا القرآن حجة لك أو يكون حجة عليك. إذن من ثمرات هذا الحفظ أن هذا القرآن الذي حفظته يكون يوم القيامة حجة، إما أن يكون حجة لك تكون سبب في دخولك الجنة، أنك سمعت الأمر فنفذ، سمعت النهي فانتهيت واجتنبت، يكون حجة لك. أو عليك، سمعت الأمر فماذا فعلت، سمعت النهي فماذا فعلت، تجد نفسك قد أخطأت، قد أفسدت، سمعت الأمر وما أتمرت، سمعت النهي وما انتهيت. إذن هو حجة لك أو عليك؟ بهذه الطريقة يكون حجة عليك. كنت تقرأ وتحفظ آيات الله عز وجل لكنك كنت تخالفها، كنت لا تنفذها، كنت لا تسمع ولا تطيع لأمر ربك سبحانه وتعالى. إذن كيف النجاة؟ النجاة أن ترجع وتنفذ كل ما أمرك الله عز وجل به في كتابه. الأوامر نأتمر، النواهي والنواهر ننتهي وننتهر عنها وننزجر حتى يرضى ربنا عز وجل عنا، ويكون هذا القرآن حجة لك، حجة لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله، يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله، أهله الذين يعملون به. أهل القرآن هم الذين يعملون بالقرآن، يعملون مش يحفظون فقط. انتبه، ليست المسألة والقضية أن تحفظ، الحفظ شيء يسير، الحفظ شيء هين، أي إنسان ربنا سبحانه وتعالى رزقه ذاكرة وحافظة يستطيع أن يحفظ، لكن من يعمل بكتاب الله تبارك وتعالى هذا هو الشأن، الشأن أن تنفذ أوامر الله عز وجل. فأهل القرآن هم الذين يعملون بالقرآن، يعملون بالقرآن، الذين ارتضوا هذا القرآن منهجا ودستورا لهم فصاروا يعملون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهله الذين يعملون به. تقدمهم سورة البقرة، سورة البقرة تقدمهم، يعني تكون ايه؟ تكون قدامهم، تكون قدامهم. تقدمهم سورة البقرة وآل عمران تحجان عن صاحبهما, تحجان عن صاحبهما, تدافع عن من كان يحفظ البقرة وآل عمران ويعمل بما فيهما. سورتان تأتيان وتحجان لصاحبهما, تقف وتدافع, هي التي ترد وتناضل عن صاحبها لأنه كان يحفظها, بل كان يعمل بما فيها, بما فيها من توجيهات وآيات إلهية. أيضا من ثمرات حفظ كتاب الله تبارك وتعالى والعمل به أن العاملين به هم خير أمة, هم خير أمة, كما قال تبارك وتعالى خيركم من تعلم القرآن وعلمه, خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن خير هذه الأمة هم الذين يعلمون القرآن ويعملون بالقرآن ويعلمون القرآن, يعلمون ويعلمون. أنت تعلم وتعمل بالقرآن وتعلم الناس القرآن, ثلاث خطوات أساسية. أنت تتعلم, أنت تعمل, أنت تعلم. لا تحفظ فقط, حفظ فقط بدون عمل كيف ينتقل إلى من بعدك؟ سينتقل أيضا حفظ بدون عمل. إذن ما الثمرة وما الجدوى المتحصلة؟ أنت لا تحصل إلا على ثواب القراءة, تحصل على ثواب القراءة, لكن كيف تكون من أهل القرآن عندما تعمل بالقرآن؟ كيف تكون من أصحاب الدرجات العلى عندما تعمل بالقرآن؟ كيف تكون من خير الأمة عندما تعمل بالقرآن؟ فالذين يعملون بالقرآن هم خير الأمة, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه, خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا شك أن الذي يتعلم القرآن ويعمل به يتأثر في حياته خيرا ويؤثر كذلك خيرا, وينتفع الناس به, وينتفع الناس بعلمه, لأنه ينقل لهم ما في كتاب ربهم تبارك وتعالى من آيات ومن أحكام يطبقها عمليا في حياته لا نظريا. كذلك أيضا لابد من بذل المجهود في تعليم الناس كتاب الله تبارك وتعالى, لابد من الأخذ بيد الناس حتى يتعلمون كتاب الله عز وجل. فحينما نجلس وندرس للناس كيف يحفظون كتاب الله, ندرس كذلك كيف يطبقون كلام الله عز وجل. فأنت حين تحفظ لابد أن تضع في ذاكرتك كيف سأطبق, كيف سأطبق. أنت حينما مثلا تجلس لتذاكر, أنت تذاكر الدرس لكن في مخيلتك كذلك كيف ستجيب عن الأسئلة, كيف ستحولها إلى واقع. أنت كذلك تحفظ لكن كيف ستطبق, كيف ستنفذ. أنت سمعت التوجيهات الإلهية والأوامر الربانية, كيف ستحولها إلى واقع؟ هذا الذي يجب أن تطبقه وتنفذه, أن تتعلم كيف تعمل بكتاب الله تبارك وتعالى. المهم أن كان هذا شأن حفظة القرآن, فكان رضي الله عنه يجلس يتلو ويرتل آيات الله تبارك وتعالى, وكانت عباراته تسح على خديه سحا, عباراته تسح على خديه سحا. يعني عبراته, يعني عبراته دموعه, دموعه يدمع دموع كثيرة, تسح سحا يعني كأنها سيل, سيل جرار ينزل من عينيه رضي الله عنه. يقرأ القرآن بتدبر, يقرأ القرآن بترسل, يقرأ القرآن بخشوع, يعمل بكتاب الله تبارك وتعالى. ما الذي جعله يفعل هذا؟ ما الذي جعله يبكي حين يسمع كتاب الله تبارك وتعالى؟ أكيد في شيء مهم هو الذي يجعله يبكي من خشية الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. نريد أحد يفسر لنا ما معنى هذا, من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. أحد يجيب, من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. ها قول عملت السر. نعم فعلا عمل السر، عمل السر. كثير منا يطيع رب عز وجل في النهار، في وضح النهار ونفتراه، يصلي ويصوم ويتصدق وينفق ونفتراه، لكن هذه الأعمال هل هي الأعمال التي ترقق القلب؟ هل هي الأعمال التي تأخذ بيدك إلى طريق النجاة؟ ليست هي وحدها، ليست هي وحدها، هي نافعة بإذن الله، لكن هل وحدها هي التي تجعلك تدمع، تجعلك تقرأ فتخشع؟ هل هذه وحدها؟ لا، لابد أن يكون هناك شيء بينك وبين ربك عز وجل في السر، في السر لا يطلع عليه أحد ولا يعلمه أحد ولا يراه أحد، ولكنه خبئ كأنك تخبئه حيث لا يراه أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن يكون له خبئ من عمل صالح فليفعل. نسأل أنفسنا نحن هذا السؤال: هل أحدنا له خبئ من عمل صالح؟ ها يعني أي واحد مننا النهاردة في عمل صالح بينه وبين ربنا بس محدش مطلع عليه أبدا، محدش يعرفه أبدا؟ هل بينك وبين ربك عز وجل عبادة لا يعرفها ولا يطلع عليها إلا الله موجود؟ هل أنت تسر بينك وبين نفسك بعبادة كهذه موجودة؟ موجود؟ طبعا مش عايزين إجابة، نرجو أن تكون موجودة، نرجو أن تكون موجودة، لكن في الحقيقة أنها صعبة أن تكون موجودة أو نادرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم، من استطاع منكم، وكأن الأمر في صعب ولا سهل؟ من استطاع يبقى صعب ولا سهل؟ يبقى الأمر في مشقة. من استطاع منكم أن يكون له خبئ من عمل صالح فليفعل. لكن من يستطيع؟ أصحاب القلوب الطاهرة النقية الزكية هم الذين يستطيعون، أصحاب القلوب المخلصة لله عز وجل هم الذين يستطيعون أن يجعلوا بينهم وبين ربهم عمل صالح لا يطلع عليه أحد. كما ذكر في قصة زين العابدين رضي الله عنه أنه كان ينفق ويطعم كم بيت، كم بيت؟ 100 بيت، 100 بيت كان يحمل إليهم الدقيق على كتفه، يذهب إليهم في بيوتهم يضع الدقيق وينصرف ولا أحد يعرف من الذي أتى بهذا الدقيق. عمره كله، عمره كله كان يفعل هذا، هذا خبئ من عمل صالح. من الذي كان يعرفه؟ من الذي كان يطلع عليه؟ ما اطلع عليه أحد، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي كان يعرفه. هذا خبئ من عمل صالح. هل نحن لنا كذلك أعمال صالحة؟ الدعاء، دعائك لأخيك بظهر الغيب، ممكن أنت تخصص، أنت تخصص بينك وبين ربك وقت تدعو فيه لإخوانك بظهر الغيب. هذه العبادة لن يراها أحد ولن يطلع عليها أحد إلا إذا أنت تكلمت بها، لكن المقصود أن تعملها ولا يكون أحد يراها ولا يعرفها إلا الله تبارك وتعالى، أن يكون لك خبئ من عمل صالح. من استطاع منكم أن يكون له خبئ من عمل صالح فليفعل. اليوم نحن لا نستطيع أن نعمل عملا ونمسك ألسنتنا عنه، تجد مسألة صعبة يوم ما تصوم تقول يا الواحد كان مجهد اليومين دول، كان صيام مش كده؟ مجهد، كنا صايمين مش عارف ايه، الواحد مصدع طول الليل قايمين، أليس كذلك؟ وهي فيها ليلة قمتها في العمر، وهي فيها ليلة في العمر وتقول كنا مصدعين وكنا تعبانين، ما بتقدرش تصبر، ما بتقدرش تسكت على الطاعة اللي انت بتعملها، ما بتقدرش، لكن المعصية بتدريها مش كده؟ كم من معصية تخفيها وتسترها وتكون حريص جدا ألا يراها الناس، كم من معصية توارى ولا أحد يراها ولا أحد يشعر بها إلا علام الغيوب. هل حرصت أن تخفي طاعتك كما حرصت أن تخفي معاصيك؟ هذا خبئ من عمل صالح. لو استطعت فعلا أن تخفي الطاعة كما أنت حريص كل الحرص أن تخفي المعصية فأنت فائز. إذن هذا خبئ من عمل صالح. إذن يجتهد كل واحد منا أن يحدد لنفسه عمل صالح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يضع لنا حجر أساس في نفوسنا حتى نستطيع بعد ذلك أن نبكي إذا سمعنا آيات الله تتلى، أن نخشع إذا جلسنا أمام بيت الله تبارك وتعالى أمام الكعبة، أن تخشع، أن تدمع عينك عندما تخلو بينك وبين ربك. كيف سيحدث هذا؟ لابد من أساس، لابد من مقدمات. هذا الأساس أن يكون لك علاقة بينك وبين ربك، أن تكون هناك علاقة قوية لا يعرفها أحد بينك وبين ربك، خبء من عمل صالح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أنك ببكائك من خشية الله لا تدخل النار، ببكائك من خشية الله لا تدخل النار. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. لسه الحديث ما خلص. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أحدا يبكي من خشية الله لا يمكن أن يدخل النار، يستحيل أن يدخل النار. ولبيان استحالة هذا فقال صلى الله عليه وسلم: حتى يعود اللبن في الضرع. اسمع بقى الحديث كله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. هل ممكن أنك بعدما تحلب البقرة يرجع هذا اللبن المحلوب يرجع مرة أخرى إلى ضرع البقرة؟ ممكن؟ ممكن ولا مستحيل؟ مستحيل. ما سمعنا في حياتنا البشرية أن اللبن بعدما خرج من ضرع البقرة يعود إلى ضرع البقرة مرة ثانية، هو هو، ما سمعنا، مش ممكن يحدث. كذلك رجل بكى من خشية الله لن يلج النار حتى يرجع اللبن في الضرع. لو رجع اللبن في الضرع يبقى محتمل دخول النار، ولن يدخل، ولن يدخل، لأن عينيه قد ابتلت بدموع هي من خشية الله تبارك وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخر مسلم أبدا. غبار الجهاد في سبيل الله ودخان جهنم، هل ممكن يجتمع في أنف مسلم؟ الإنسان هو في المعركة ويجاهد في سبيل الله ويركب الخيل، الغبار يأتي في أنفه، هل ممكن عبد يدخل في أنفه غبار الجهاد في سبيل الله ويدخل أيضا في أنفه نار جهنم والعياذ بالله يوم القيامة؟ لا، لا يمكن، لا يجتمعان. أمال لو حصل يبقى ما كانش مجاهد في سبيل الله، لأن الرجل يقاتل حمية، يقاتل حمية فيدخل النار. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين أن النار تسعر بعالم ومجاهد ومنفق، بعالم ومجاهد ومنفق، طبعا الصحابة ارتاعوا لهذا الأمر، كيف عالم ومجاهد ومنفق؟ أما هذا العالم فكان يعني ينفق علمه ويعلم الناس ليقال عنه عالم أو قارئ، وقد قيل إذا ليس له في الآخرة شيء بل يخسر. كذلك هذا المجاهد إنما جاهد ليقال شجاع أو جريء، وقد قيل ليس له شيء بل يعاقب. كذلك المنفق إنما أنفق ليقال جواد، بينفق جواد، وقد قيل إذا ليس كل من أنفق يقال أنه جواد أو أنه من أهل الجنة، وليس كل من جاهد يقال أنه شهيد، فلا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. ولكن الصادق في جهاده لا يمكن أن يجتمع غبار الجهاد في سبيل الله ودخان جهنم في منخره أبدا، لا يمكن، لا يمكن استحالة. هذا يحضنا على الإخلاص لله عز وجل في العمل، الإخلاص أن تكون مخلص حتى الإنسان هو بيجاهد. نعم لابد أن تكون مخلص حتى في جهادك، تكون مش ممكن واحد يدخل الجهاد وما يبقاش مخلص. هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يقاتل ليقال جريء، وقد قيل جماد، لكن مات علشان إيه؟ مات حتى يقال أنه جريء، أنه شجاع، لكن لم يمت ليحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى، كان يرجو الأجر والثواب والسمعة والشهرة من الناس وفي الدنيا، وأن يكتب على قبره الشهيد فلان الفلاني، وأن توضع له باقات الورود، وأن يزف في جنازة عسكرية، هو كان يرجو ذلك، وقد قيل وقد فعل به. إذن ما له في الآخرة؟ ليس له في الآخرة، بل عليه، لأنه ابتغى بعمله غير وجه الله تبارك وتعالى، فعمله مردود ويعاقب على هذا أشد العقاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. طوبى لمن ملك لسانه، ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. طوبى هذه الشجرة في الجنة مسيرة كبيرة، الراكب يسير تحتها 40 سنة تحت هذه الشجرة ولا ينتهي ظلها. طوبى، النبي صلى الله عليه وسلم يعد بهذه الشجرة العظيمة في الجنة لمن؟ لمن ملك لسانه، ملك لسانه، لسانك هذا هو الذي يورينك الموارد. فمن ملك لسانه ووسعه بيته، لم يمشي بين الناس بالنميمة، لم يعيش في الفتنة وينتشر وقتها ويساعد هذا على الفتنة ويساعد هذا على الفتنة، وسعه بيته، حينما يجد الفتن ماذا يفعل؟ يلجأ إلى بيته ويغلق عليه بابه، لا يخالط هذه الفتن، لا يشترك في هذه الفتن التي تضيع الأمة وتضيع المجتمع. وسعه بيته وبكى على خطيئته، لا يقول أنا بعد على الناس، أنا طاهر، أنا نقي، أنا ورع، لا، لا يقول هذا، بل يبكي على خطيئته، يخاف أن يكون من المذنبين المعاقبين عند الله عز وجل، فيبكي على خطيئته، لا يستحسن عمله، لا يقول أنا تركت الفتن، أنا هجرت الناس وذهبت بعيدا أعبد ربي عز وجل، فيفتخر بتلك العبادة ويفتخر بتلك الخلوة لله عز وجل فيحبط عمله. لابد أن يكون العبد دائم الانتصار لله عز وجل ودائم الخوف من الله عز وجل، يبكي على خطيئته، يتذكر ذنوبه التي فعلها، أيام فيها فتن تموج فيها الفتن، لا يدري متى يموت وكيف يموت وعلى أي شيء يموت، أعلى عمل صالح أيختم له بصالح الأعمال أم بسيئها، هو لا يعلم، لذلك يبكي، يبكي على خطيئته التي مضت التي سلفت، عسى الله عز وجل أن يتوب عليه، لأن هذه الدموع إذا كانت صادقة فإنها بدايات التوبة، هذه الدموع هي عربون للتوبة، هي مقدمات للتوبة الصادقة بين يدي رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى هذا الإرشاد العظيم: أملك لسانك، أملك لسانك واترك الفتن، إلزم بيتك إن كانت الفتن، وابكي على خطيئتك، لا تتباهى بطاعتك، ولكن ابكي دائما على الخطيئة، تذكر أنك مذنب، لا تذكر أنك أنفقت وأنك بذلت وأنك عملت وعملت، لا، تذكر أنك قصرت وأنك فرطت وأنك أخلفت وأنك فعلت وفعلت وفعلت، وابكي على خطيئتك، لعل هذا البكاء يكون سبب في دخولك الجنة وبعدك عن النار. وكان يحيى ابن زكريا عليه السلام يبكي حتى رق جلد خده، كان يحيى ابن زكريا عليه السلام كان يبكي حتى رق جلد خده، جلد خده ده رق من شدة البكاء، الدموع مثل الدموع ملحة، يبكي يبكي يبكي، جلد الوجه يرق، يكون كأنه جلد بالي من شدة البكاء. يقول: هذا قد كان شأن الأنبياء وشأن الصالحين، هذا بكاء من كان على الجادة، فما بالك بمن فرط وقصر. إذا كان هذا بكاء رجل نبي، هذا بكاء رجل كان على الجادة، ما بالك بمن قصر وفرط، أي بكاء يحتاج إلى أي بكاء يحتاج؟ يحتاج إلى بكاء عظيم جدا حتى يغفر له وتزول هذه الزلات التي فعلها. فكان رضي الله عنه بكاء، كان بكاء رضي الله عنه، كان يحرك لسانه بالقرآن في تبتل وفي خشوع، وعبراته تسح على خديه سحا، كان يبكي من خشية الله عز وجل. وعندنا بعض النماذج التي كانت أيضا تبكي من خشية الله تبارك وتعالى، فوعظ مالك بن دينار. مالك بن دينار نفسه قام واعظا، وقف يعظ الناس، فتكلم وبكى حوشب ابن مسلم. حوشب ابن مسلم كان موجود، فسمع بكاء أو سمع خطبة ووعظ مالك فبكى، بكى من شدة الموعظة. فضرب مالك بيده على منكبه، مالك ضرب نفسه، ضرب على منكبه، فقال ابكي يا أبا بشر، ابكي يا أبا بشر، بيقول لنفسه ابكي يا أبا بشر، فإنه بلغني أن العبد لا يزال يبكي حتى يرحمه سيده فيعتقه من النار. بيقول ابكي يا أبا بشر، فإنه قد بلغني أن العبد لا يزال يبكي حتى يرحمه سيده فيعتقه من النار. انظر أنت إذا كنت تبكي بين يدي سيدك، تبكي تبكي تبكي، فيرحمك سيدك، يرحمك ربك عز وجل فيعتقك من النار. انظر كيف كانوا يبكون بفقه، حتى البكاء بفقه، يبكي يسترحم ربه تبارك وتعالى، يسترحم ربه فيعتقه ربه عز وجل من النار. وقال عمرو بن ذر رضي الله عنه ما رأيت باكيا قط إلا خيل إلي أن الرحمة قد تتنزل عليه. يقول عمرو بن ذر رضي الله عنه ما رأيت باكيا قط إلا خيل إلي أن الرحمة قد تنزلت عليه. ما رأى باكي إلا ويقول إن الرحمة تنزلت عليه. لماذا؟ لأن البكاء من أسباب الرحمة، البكاء من أسباب الرحمة. العبد لما يبكي بين يدي ربه تبارك وتعالى ويبكي من خشية الله عز وجل يرحمه ربه، يرحمه ربه. أنت تبكي لأنك ضعيف، لأنك مذنب، لأنك مقصر، لأنك لا تملك شيء تفعله، أنت تطرح نفسك بين يدي ربك عز وجل فقير معدوم لا قوة ولا طاقة لك، يرحمك ربك، يرحمك ربك. أنت تبكي، يعني إنسان ما عاد عنده شيء يفعل يجلس يبكي. كالطفل الصغير عندما يعجز ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يبكي، يبكي لأنه انتهت كل الحيل، انتهت كل الأسباب، انتهت، يجلس يبكي. فارحمه والده، أليس كذلك؟ ربك عز وجل أرحم الراحمين. فإذا رآك تبكي بين يديه وعلى أعتابه وتستغفره وتتوب إليه يرحمك ربك عز وجل. ولذلك عمرو بن ذر رضي الله عنه عندما يقول ما رأيت باكيا قط إلا خيل إلي أن الرحمة قد تنزلت عليه، إن الرحمة نزلت عليه خلاص، لأنه يبكي من خشية الله تبارك وتعالى. وكان عبد الواحد ابن زيد يقول يا إخوتا ألا تبكون خوفا من النار، كان يذكر إخوانه فيقول ألا تبكون خوفا من النار، ألا إنه من بكى خوفا من النار أعاذه الله منها. من يبكي خوفا من النار أعاذه الله منها، ربنا يحفظه وينجيه ولا يوقعه فيها، أعاذه الله منها. يا إخوتا ألا تبكون شوقا إلى الله، ألا تبكون شوقا إلى الله، تبكي شوقا إلى رؤية الله تبارك وتعالى وإلى لقاء الله عز وجل والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم، ألا تبكون شوقا إلى الله، ألا إنه من بكى شوقا إلى سيده لم يحرمه النظر إليه، لم يحرمه النظر إليه. من يبكي شوقا إلى رؤية سيده لا يحرمه النظر إليه، بل يعطيك هذا، والله سبحانه وتعالى لديه مزيد أن ترى ربك عز وجل يوم القيامة. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لأبي الجودي الحارث بن عمير يا أبا الجودي اغتنم الدمعة تسيلها على خديك لله، اغتنم الدمعة تسيلها على خديك لله، يعني لما تبكي احتسب هذه الدمعة لله تبارك وتعالى، إن هذه الدمعة من خشية الله، إن هذه الدمعة خوفا من الله، إن هذه الدمعة شوقا إلى لقاء الله، اغتنمها لا تضيعها لأنك ربما لا تجدها. تقول دمعة لا أجدها؟ نعم، نحن الآن هل نجد دموع؟ هل نحن الآن نجد دموع؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون، نسمع مواعظ ونسمع قرآن ونسمع عبر تهز بالجبال، ومع ذلك لا عين تدمع ولا قلب يخشع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا دمعة واحدة يقول له اغتنمها، اغتنم دمعة واحدة لله تبارك وتعالى. وقال سفيان بن عيينة رضي الله عنه: البكاء من مفاتيح التوبة، البكاء من مفاتيح التوبة، ألا ترى أنه يرق فيندم، ألا ترى أنه يرق فيندم. هذا الباكي عندما يبكي ما الذي يحدث لقلبه؟ يرق قلبه فيندم على فعله فيتوب إلى ربه تبارك وتعالى. ولهذا قال: البكاء من مفاتيح التوبة، من مفاتيح التوبة. أنت إذا أذنبت وبكيت رق قلبك، وكنت قريبا من ربك فتبت إليه تبارك وتعالى. إذن البكاء مفتاح من مفاتيح التوبة. وقال حمزة الأعمى: ذهبت أمي إلى الحسن البصري، يقول ذهبت أمي إلى الحسن البصري فقالت: يا أبا سعيد، ابني هذا قد أحببت أن يلزمك. انظر الأمهات يدفعوا بأبنائهم إلى العلماء، بعد ابنها تقول للحسن البصري أنا عايز ابني يلزمك خليه معاك. يعمل ايه؟ هيعمل ايه مع الحسن البصري؟ هل سيأخذ شهادة عليا؟ هو في الحقيقة سينال أعلى من الشهادات العليا عندما يطهر قلبه ويخشع قلبه ويرتقي إلى جنان ربه تبارك وتعالى. أليس هذا أفضل من الشهادات العليا؟ الأمهات تدفع الأبناء إلى طاعة الله عز وجل. ولا نقول أن الأبناء مثلا لا يذاكرون ولا يدخلون شهادات عليا، لا، يجب أيضا عليهم أن يجتهدوا برا بآبائهم وسدا للثغرات الكفائية في مجتمعنا. لابد أن يرتقي الناس ويذاكروا ويدرسوا ويتقدموا حتى يصبح فينا من يسد جميع المسائل الكفائية في مجتمعنا. نجد من يعلم ومن يطبب ومن يتاجر ومن يفعل ويفعل على دين الله وشريعة الله، لكن في نفس الوقت لابد أن يكون هذا العامل عالم بدين الله تبارك وتعالى. ماذا نستفيد من معلم وهو لا يعرف شيئا عن دين الله؟ ماذا نستفيد من طبيب وهو لا يتقي الله ولا يعرف شيئا عن دين الله؟ ماذا نستفيد من تاجر لا يعرف شيئا عن دين الله عز وجل، بل يتاجر بالربا والحرام ويعمل فيما يغضب الرب سبحانه وتعالى؟ ما الفائدة العائدة؟ لكن نقول لابد من الخطوط المتوازية، نتعلم هذه العلوم الكفائية وفي نفس الوقت نتعلم العلوم الشرعية التي لا نجاة لنا ولا رقي لنا إلا بها، إلا بهذه العلوم التي تقربنا إلى ربنا تبارك وتعالى. المهم أن هذه الأم الحنون ذهبت إلى الحسن البصري رحمه الله، فهي تحن على ولدها وترجو له الآخرة، فقالت: يا أبا سعيد، ابني هذا قد أحببت أن يلزمك، فلعل الله أن ينفعه بك، فلعل الله أن ينفعه بك. قال: فكنت أختلف إليه. من ذلك يقول ده؟ ها؟ حمزة، اسمه حمزة، هذا حمزة الولد بقى الصغير، هذا حمزة يقول: فكنت أختلف إليه، يعني أروح له كل شوي، فكنت أختلف إليه، فقال لي يوما: يا بني إلزم الحزن على خير الآخرة، إلزم الحزن على خير الآخرة. يعني إيه إلزم الحزن على خير الآخرة؟ يعني خليك حزين خوفا من فوات خير الآخرة عليك. لو أنك ترى أن الجنة ستفوتك تحزن عليها أم لا؟ احزن على أن يفوتك شيء من الآخرة، كن دائما الحزن. أي معصية ترتكبها اعلم أنها تحول بينك وبين خير الآخرة، تحزن أم لا؟ تحزن. إذن إلزم الحزن على خير الآخرة، كن دائما الحزن على خير الآخرة، احرص ألا يفوتك، احرص ألا يضيع منك بسبب الذنوب والمعاصي. فقال: يا بني يلزم الحزن على خير الآخرة لعله أن يوصلك إليه. يوصلك إليه يعني إلى خير الآخرة، الحزن على خير الآخرة أن يفوت يجعلك تصل إلى هذا الخير. أنت خايف لحظة نعيم الجنة يفوتك، خوفك ممكن يوصلك لنعيم الجنة. ليه؟ خوفك هيخليك تترك المعاصي، هيخليك تقرب ربنا، هيخليك توصل للجنة بإذن الله. إذن إلزم الخوف على خير الآخرة، فإن هذا الخوف يوشك أن يوصلك إليه. وابكي، وابكي في ساعات الخلوة، ابكي في ساعات الخلوة لعل مولاك يطلع عليك فيرحم عبرتك فتكون من الفائزين. يقول له ابكي. لكن متى يبكي؟ في ساعات الخلوة وانت لوحدك مش قدام الناس مش في وسط الحشود. ابكي ابكي وانت منفردا بعيدا عن الخلق لا يراك احد. ابكي لعل مولاك يطلع عليك فتكون من الفائزين، لانها دمعه دمعه من خشيه الله، بكت عين من خشيه الله. هذه العين لا تمسها النار، لا تمسها النار، لا تلج النار، عين بكت من خشيه الله. فيقول له وابكي في ساعات الخلوه لعل مولاك يطلع عليك فيرحم عبرتك فتكون من الفائزين. هل نحن نجد في حياتنا وقت خلوة؟ هذا سؤال مطروح. هل نجد في حياتنا وقت خلوة؟ هل يخلو أحدنا بربه عز وجل؟ في حد مننا كده بيقعد بينتهز فرصة يكون هو لوحده ويفهم نفسه الأوضة كده ويفكر في الله تبارك وتعالى وأنه مطلع عليك ومراقبك؟ هل فعلنا؟ هل في أسفارنا نجلس وننظر إلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، ونتذكر آلاء الله عز وجل ونبكي من خشية الله عز وجل؟ هل تذكرنا في خلوة معاصينا وذنوبنا وإسرافنا وتقصيرنا ورحمة الله عز وجل بنا ولطفه بنا وستره علينا؟ هل تذكرنا فبكينا؟ الخلوة لا بد من الخلوة. ولذلك الحسن البصري يوصي بأن يكون العاقل ساعات منها ساعة يخلو فيها إلى ربه، ساعة يخلو فيها إلى ربه، ساعة يحاسب نفسه، ساعة يخلو فيها إلى أهله، ساعة لأهلك، ساعة لنفسك تحاسبها، لكن ساعة مع ربك تقعد تخلو بينك وبين ربك. أنت مقصر في إيه؟ أنت مفرط في إيه؟ أنت ما تبتش ليه؟ أنت مستني إيه؟ ده لابد منه، لابد من هذه الساعات، ساعات الخلوة. يكون وابكي في ساعات الخلوة، مش أي ساعة تبكي فيها، الساعة التي تكون فيها حاضر القلب، لست مشغولا بشيء، ذهنك خالي ليس فيه شيء يشغله إلا الله تبارك وتعالى، فأنت مشغول بربك، مشغول بربك عز وجل، تجلس وتبكي من خشية الله عز وجل. وابكي في ساعات الخلوة لعل مولاك يطلع عليك فيرحم عبرتك فتكون من الفائزين. وقال وكنت أدخل عليه منزله، ده برضو مين؟ حمزة. يقول وكنت أدخل عليه منزله وهو يبكي. مين اللي بيبكي؟ الحسن البصري رضي الله عنه. يعني كان حمزة يدخل عليه البيت يجده يبكي معلمه يبكي. إذن هو لا يقول له شيء ولا يفعله، لكن عندما نصحه بالبكاء كان الحسن البصري قلبه متشرب بحب الله عز وجل وبالبكاء من خشية الله. ولذلك عندما وعظه بالبكاء كانت الموعظة من القلب، وكانت النصيحة من القلب، وكان لها رصيدا عمليا في الواقع. ولذلك الابن كان يتأثر، هذا الغلام كان يتأثر وكان يعمل بهذه النصائح. يقول وكنت أدخل عليه منزله وهو يبكي، وأتيه مع الناس وهو يبكي، وربما جئت وهو يصلي فأسمع بكاءه ونحيبه. يعني أحيانا يأتي يمر عليه في بيته يجده يبكي، يأتي ومعه ناس يجده يبكي، في الليل وهو يصلي يجده يبكي، كان دائم البكاء رضي الله عنه. فقلت له يوما يا أبا سعيد إنك لتكثر من البكاء. فبكى. بيقول له يا أبا سعيد إنك لا تكثر من البكاء، تبكي كتير، كل شيء عندك بكاء، في بيتك تبكي، في صلاتك تبكي، وسط الناس تبكي. هو وسط الناس يبكي لا يملك نفسه، لا يستطيع أن يتحكم في نفسه، يسمع الكلمة فيبكي رضي الله عنه. تقول له يا أبا سعيد إنك لا تكثر البكاء، بكاء كثر. فبكى، بكى رضي الله عنه عندما سمع هذه الكلمة، فبكى. ثم قال يا بني فما يصنع المؤمن إذا لم يبكي؟ لو المؤمن لم يبكي يعمل إيه؟ يعني تخيل لو المؤمن لم يبكي هيعمل إيه؟ يضحك. يضحك على إيه؟ يضحك على الطاعة اللي هو عاملها؟ يضحك على الجنة اللي هو ضمنها؟ يضحك على إيه؟ ماذا يفعل المؤمن إذا لم يبكي؟ فدوره أن يبكي. يا بني إن البكاء داعي إلى الرحمة، إن البكاء داعي إلى الرحمة، فإن استطعت ألا تكون إلا باكيا فافعل، فإن استطعت ألا تكون إلا باكيا فافعل، لعله يراك على حالة فيرحمك بها، فإذا أنت قد نجوت من النار طول ما أنت تبكي من خشية الله عز وجل، الله عز وجل يطلع عليك لحظة من اللحظات، يطلع عليك وأنت تبكي في لحظة من خشيته، فيرحمك بهذه الدمعة، يرحمك بهذا البكاء، يرحمك بهذا الخشوع الذي كنت تخشع. كذلك البكائين كانوا يخافون على أنفسهم الرياء، فكانوا يخفون هذا البكاء، كانوا يخفون هذا البكاء. قال زين القراء محمد بن واسع رضي الله عنه: لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه ورأس امرأته على وسادة واحدة، قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته. ولقد أدركت رجالا كان أحدهم يقوم في الصف فتسيل دموعه على خديه لا يشعر به الذي جنبه. انظر، هذه نماذج. كان الرجل يبيت بجوار امرأته على مخدة واحدة يبكي من خشية الله وهي لا تشعر به، وهي لا تشعر به. تخيل كده ان انت مثلا تنام على وسادة واحدة ولا يشعر بك من بجوارك وانت تبكي دموع التسيل حتى تبل هذه الوسادة التي تنام عليها، وهذا الذي يقف في الصف يصلي بجوار اخوانه لكنه يبكي من خشية الله عز وجل، والذي بجواره لا يراه ولا يحس به. إذن إخفاء، إخفاء شديد لهذه الطاعة الذي يقومون بها. وقال رحمه الله: إن كان الرجل ليبكي 20 سنة ومعه امرأته ما تعلم به. الرجل يبكي 20 سنة وامرأته معه في نفس البيت على نفس الوسادة ولا تشعر به، 20 سنة يبكي. أنت اليوم عندما تبكي مرة الدنيا تعرف بك، أليس كذلك؟ ومن لم يراك ومن لم يسمعك تخبره، تقول والله ليلة مبارح كانت ليلة عظيمة، بكاء رهيب، مش كده؟ نسمع في رمضان يقول لك الليلة مبارح كان ايه سويت سويت بطل الصلاة، نسمع في صلاة القيام اللي يصوت واللي يصرخ واه عليه عمال يتأوى، دي بطلت الصلاة، بطل الصلاة، يبكي ولا أحد يسمع عنه، يبكي ولا أحد، 20 سنة يبكي وامرأته بجواره ولا أحد يحس به. لكن أقول نحن اليوم إذا بكى أحدنا، إذا بكى أحدنا تجد الدنيا تسمع عنه ويفرح ببكائه، لكن كانوا يبكون ويبكون إذا عرفوا أن أحد يعرف أنهم يبكون. يعني سر هذه طاعات خبق من عمل صالح كانوا يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى. وحدث الحسن يوما أو وعظ، يعني الحسن البصري إما حدث مجموعة بجواره أو وعظ قام في موعظة كبيرة، فنحب رجل في مجلسه فقال الحسن: إن كان لله فقد شهرت نفسك، وإن كان لغير الله هلكت. اسمعوا الحسن البصري يعظ درس أو خطبة، فواحد من العادين نحب بكى، طبعا بكى سمع ايه، سمع الحاضرين كلهم، الناس كلهم باصت ايدي بيبكى كده، الله بكى من خشية الله، مش كده؟ كل الناس بصت له. فقال له الحسن رضي الله عنه: اذا كان لله فقد شهرت نفسك، لو كنت بتبكي لله يبقى انت كده فضحت نفسك، لانه لو كان لله كنت عملت ايه؟ كنت اخفتها، كنت اخفيت البكاء. قال له: لو كان لله فقد شهرت نفسك، وإن كان لغير الله لو كنت بتبكي رياء عشان الناس يبقى أنت إيه؟ يبقى هلكت. لأنه يبكي ليس من خشية الله، ولكن يبكي رجاء نظر الناس، يبكي ابتغاء وجه الناس، يبقى أهلك نفسه أم لا؟ يقول له: فقد أهلكت نفسك. وبكى أيوب السختياني مرة فأخذ بأنفه، مرة هو بيتكلم بكى وهو الذي يحاضر وهو الذي يدرس، فماذا فعل حتى يذهب عن الناس الظن بأنه يبكي؟ مسك بأنفه كأنه مذجوم، وكأن هذه الدموع نتيجة الزكام. أنت إذا عطست أو كان عندك زكام عينك تدمع، فهو لما دمعت عيناه فمسك أنفه حتى يظن الناس أنه مذكوم. انظر كيف يخفي بكاؤه، هو لا يتملك، يتكلم ويتأثر فبكى بكى، لكنه لا يريد أن يظهر هذا البكاء، فمسك أنفه رضي الله عنه فأخذ بأنفه وقال إن هذه الزكمة ربما عرضت، يعني الزكمة دي بتجيلي إيه؟ بتجيلي كتير. وبكى مرة أخرى، يعني في نفس المجلس بكى مرة أخرى. يقول فاستكنى بكاءه، فاستكنى بكاءه يعني كناه أو أخفاه، وكأنه يريد أن يقول للناس إن الإنسان عندما يكبر يصاب بوعكات كثيرة. يقول فقال إن الشيخ إذا كبر مج، إذا كبر مج يعني لما يكبر يبدأ بقى يعطس ويبدأ يجيله كحة ويدمع، ودي أعراض أي واحد بيكبر، حتى يشغل الناس عن هذه الدمعة الخاشعة التي نزلت من عينه رضي الله عنه. وكان رحمه الله يرق، يعني يسمع موعظة أو يسمع كلمة فقلبه يرق، كان يرق فيستدمع، عينه تدمع، فيحب أن يخفي ذلك على أصحابه فيمسك على أنفه كأنه رجل مذكوم. لما كان يدمع كان يمسك على أنفه كأنه رجل مذكوم. وقال هشام بن حسان الأزدي ربما سمعت بكاء محمد بن سيرين في الليل وهو في الصلاة، رجل يصلي في الليل في بيته وصوته طالع بره، صوت بكاءه يخرج خارج البيت. وكان ابن سيرين يتحدث بالنهار ويضحك، فإذا جاء الليل فكأنه قاتل أهل القرية. ماذا يفعل؟ بقولك بالنهار يتحدث مع هذا ويضحك مع هذا ويجري ويلعب، الناس يقول عليه ده من الغافلين. وإذا كان الليل كأنه قتل أهل القرية. أنت لو قتلت واحد وأنت راجل قلبك حي هتبقى ندمان وتبكي مش كده؟ وعلى واحد. طب لو قتلت أهل القرية كلهم تبقى تبكي بكاء شديد. فهو رضي الله عنه إذا كان الليل بكى بكاء كأنه قتل أهل القرية، ويبكي على ذنبه وعلى قتله، وما قتل أحد، وما قتل أحد رضي الله عنه. وقال الحسن البصري رحمه الله إن كان الرجل لا يجلس المجلس فتجيئه عبره فيردها، فإذا خشي أن تسبقه قام. كان الرجل منهم يجلس المجلس فيسمع الموعظة تأتيه عبره، يعني عينه الدمع وخايف لحسن يبكي، يعمل إيه؟ يوم قايم يجري يدخل الميضة، يجري يخرج بره، يروح أي حتة بحيث أن الناس ما تشوفوش وهو بيبكي. وكان أبو وائل إذا صلى في بيته ينشد نشيجا ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فعله. كان يبكي بكاء شديد جدا، ولو الدنيا بحالها كانت قدمت له على أن يبكي مثل هذا البكاء أمام أحد ما يفعل رضي الله عنه. وعن القاسم بن محمد قال كنا نسافر مع ابن المبارك رضي الله عنه، فكثيرا ما كان يخطر ببالي فأقول في نفسي بأي شيء فضل هذا الرجل علينا. ده القاسم بن محمد رضي الله عنه له شأنه. القاسم بن محمد ابن مين؟ ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني جده أبو بكر الصديق. فالقاسم بن محمد ليس بالشيء الهين، ومع ذلك كان يسير مع ابن المبارك، وكان يشعر ابن المبارك هذا فيه بركة، بركة عجيبة. فكان يستغرب ويقول ما لي هذا الرجل بأي شيء فضل علينا، لماذا أصبح ذو فضل؟ هو لم يختار لنفسه هذا الفضل، هو لم يسع إليه، ولكنه رفع إلى هذه المنزلة وإلى هذه المكانة وأصبح صاحب فضل. كيف؟ بماذا فضل هذا الرجل علينا حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة؟ إن كان يصلي إننا نصلي، هو بيصلي إحنا بنصلي، يقوم الليل بنقوم الليل، بيصوم بنصوم، بيتصدق بنتصدق، بيحج بنحج، كل اللي هو بيعمله احنا ايه؟ احنا بنعمله. لماذا هو فضل ونحن لم نكن كذلك؟ قال فكنا في بعض سيرنا في طريق الشام ليلة نتعشى في بيت. قعد مرة في طريقه من الشام، نزلوا على بيت قالوا نتعشى، يعني يتناولوا مين؟ العشاء. والعشاء ده يتناولوه امتى؟ امتى؟ بعد المغرب. بعد المغرب يبدأوا تعشوا، بعد المغرب بعد ما يصلوا المغرب يبدأوا تعشوا. فجلسوا للعشاء إذ طفي السراج، هم قاعدين يتعشوا السراج انطفأ، أصبحت الحجرة مظلمة مظلمة تماما. ثم جاء بالسراج، يعني جابوا السراج تاني منور، ثم جاء بالسراج فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع. نظرت وجهه ولحيته فإذا وجهه ولحيته قد ابتلت بالدموع. سمعوا بيبكي؟ حد حسه هو بيبكي؟ دول قاعدين معه في مجلس واحد في مكان واحد في حجرة صغيرة يجلسون معا على مائدة واحدة يعني قريبين جدا منه، ومع ذلك بعد ما السراج أضاء وجدوا لحيته قد بلت بماء الدموع. فقال يقول فقلت في نفسي بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا. بهذه الخشية عندما أطفئ السراج تذكر ظلمة القبر، تذكر ظلمة يوم القيامة، تذكر المشاهد الصعبة فبكى من خشية الله. قل لي بربك نحن عندما يطفئ السراج ماذا نفعل؟ بين من يصرخ بين من يجري أليس كذلك؟ من منا يذكر القبر وظلمته؟ من منا يذكر هول القيامة؟ من منا يبكي من خشية الله عز وجل وقد أطفئ السراج؟ هذا سراج وأنت تعيش على وجه الأرض في الدنيا أطفئ عليك في حجرة فأصبحت مظلمة كالقبر، ألا تذكر قبرك؟ وبأي شيء سيضيء هذا القبر؟ وبأي عمل سيضيء هذا القبر؟ لم نفكر. هي الخشية، هي الخشية. محمد بن القاسم أدرك ذلك فقال بهذه الخشية قد فضل الرجل علينا. بهذه الخشية إن أكرمكم عند الله أتقاكم أخشاكم. الخشية في قلب العبد. كيف تولدت هذه الخشية؟ كيف تربى على هذه الخشية؟ إنه عمر طويل، إنها عبادة طويلة ليست وليدة لحظة. هذا الموصف ليس وليد لحظة، مش ممكن في يوم ينطفى النور وتؤكد، لا يمكن. لابد أن يكون هناك ترتيب، ترتيب إيماني، تهيئة إيمانية، نفوس تعد لتبكي من خشية الله. لابد أن تعد نفسك لكي تبكي من خشية الله تبارك وتعالى. قال بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا. ولعله حين أطفئ السراج فصار إلى ظلمة ذكر القيامة وذكر القبر. فيقول أيها السكران بالآمال أغفلة شاملة ودموع جامدة، أينفعك حين الموت جري الدموع؟ بعد ما تموت هينفعك جري الدموع؟ يبقوا عليك دموع كثيرة بتنزل عليك، تنفعك؟ ما تنفعك. فيجب على الغافل أن يعود وأن يفيق من هذه الغفلة. قد قيد الطرد قدميك وغل الإبعاد يديك، أفما لك عين تبكي عليك؟ هذا الطرد طردت من كثير من الطاعات، تجد نفسك أحيانا لا تستطيع أن تفعل الطاعة، مطرود مبعد عن هذه الطاعة، قدمك قيدت، يدك غلت. بماذا؟ بالإبعاد. أبعدت عن طاعة الله تبارك وتعالى، لم توفق إلى طاعة الله تبارك وتعالى. المحروم من حرم الطاعة، المحروم من حرم الطاعة. لكنك عندما توفق لطاعة الله تبارك وتعالى فهذه رحمة من الله عز وجل، إنك أنت توفق للطاعة. لأن كثير كثير منا تعرض أمامه الطاعات لكنه لا يستطيع أن يقوم بها، تبقى سهلة وميسورة له ولغيره لكنه لا يستطيع، يعجز عن القيام بها، يعجز عن القيام بها. ربما يكون معك مال وأنت قادر على الصدقة لكنك لا تتصدق، أنت لست بخيلا ولكن لا يخطر ببالك أن تتصدق. وغيرك ربما يكون قليل المال ويخرج من ماله وينفق، مشغول بالفقراء، مشغول بالأيتام، مشغول بالأرامل، مشغول بأصحاب الحاجات، مشغول بالمساكين، وأنت غير مشغول، أنت غير مشغول، أنت غير مشغول. هذه رحمة؟ ليست رحمة. يجب أن تنشغل بهؤلاء الفقراء والمساكين والمحتاجين حتى يرق قلبك فتخشع لربك فتبذل، تنفق وتعمل وتدعو وتتحرك وتبذل لله تبارك وتعالى. وكان يزيد رضي الله عنه يقول يا يزيد من يبكي بعدك لك؟ من يترضى ربك عنك؟ يا يزيد من يبكي بعدك لك؟ اسمع، من يبكي بعدك لك. مين هيبكي لك؟ هيبكي لك مش يبكي عليك. يبكي عليك دي سهلة، أمك وزوجتك وأولادك وإخوانك هيبكوا عليك لحظة ساعة، لكن وبعد هذه عبرات ودموع عليك، لكن أين الدموع التي لك يا يزيد؟ من يبكي بعدك لك؟ من يترضى ربك عنك؟ من يفتكرك ويقول لك يا رب ارضى عن يزيد، يا رب ارضى عن فلان بعد ما هنموت؟ مين هيترضى عننا؟ مين هيدعينا؟ مين هيفتكرنا؟ هل احنا نتذكر من مات وان كان اباءنا او امهاتنا من 20 سنة وثلاثين سنة؟ فاكرين حد بيدعي لجده؟ ده جدك هو قريب، ما بالك باللي قبله واللي قبله واللي قبله؟ مين هيفتكر؟ اذا لا ينفعك الا صالح العمل. يا يزيد من يبكي بعدك لك؟ محدش هيبكي لك، انت اللي بتبكي نفسك لنفسك لمستقبلك. اي مستقبل هذا؟ مستقبلك في الآخرة. من يبكي بعدك لك؟ من يترضى ربك عنك؟ مفيش، انت اللي بتبكي نفسك وانت اللي بتعمل حتى يكون لك القدر والمكان عند الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ: فوران قدر القلب من قدر شدة الإيقاد. فوران قدر القلب، القدر القدرة، عارفين القدرة؟ هذه القدرة عندما تغلي، تغلي من ما؟ من شدة النار التي أوقدت عليها. فقلبك لا يغلي ولا يفور إلا من شدة ما توقد عليه، عندما تذكر نفسك دائما بتقصيرك وذنوبك ومعاصيك ورغبتك في قربك من ربك تبارك وتعالى، وتحزن نفسك للآخرة، تشعل قلبك على الآخرة، حينئذ يفور القلب. وعندما يفور القلب يسمع لصدرك أزيل، كما كان لخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان له أزيز لقلبه، أزيز كأزيز المرجل. عندما تغلي القدور يكون لها صوت، كان يبكي النبي صلى الله عليه وسلم ولصدره صوت صلى الله عليه وسلم، وهو من هو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وسلم. وكان مجرى الدموع من ابن عباس مثل الشراك البالي من الدموع، مجرى الدموع في ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنه دموعه على خدوده هكذا مثل الشراك البالي، يعني كأنها خطوط، كأنها قنوات قد شقت للدموع والبكاء. تفتكر ديت وليدة يومين أو ثلاثة أيام؟ عندما يصبح في وجهك خطا أو خطان أسودان، كما كان في وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطان أسودان من شدة البكاء، مكان ما كانت تجري الدموع. وهذا عمر، ما بالك بالصديق رضي الله عنه، كان رجلا أسير، كان رجلا ضعيفا، إذا سمع آية من آيات الله يبكي لا يتحمل. هذا كان إذا صلى بكى، الناس لا تفهم شيء من صلاته من شدة بكائه رضي الله عنه. كيف كان شأنهم وحالهم رضي الله عنهم؟ قال القاسم بن محمد: وكنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة. كان القاسم بن محمد كان يذهب إلى إيه؟ إلى عائشة رضي الله عنها. يقول: فأسلم عليها، فغدوت يوما فإذا هي قائمة تسبح، قائمة تسبح وتقرأ، يعني بتصلي قائمة تسبح وتقرأ: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. تقرأ هذه الآية: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وتدعو وتبكي وترددها وترددها. فقمت حتى مللت القيام، وقف ينتظر ربما تنتهي. يقول: حتى مللت القيام، يبقى وقفت بإيه؟ كتير، وهي ما زالت تصلي وتبكي. فذهبت إلى السوق لحاجتي ثم رجعت. راح السوق يقضي حاجة ورجع. يقول: فإذا هي قائمة تصلي وتبكي رضي الله عنها، قائمة تصلي وتبكي بنفس الآية، آية واحدة، تقوم وتصلي وتبكي بها رضي الله عنها. وكان الربيع بن خثيم يبكي حتى تبن لحيته من دموعه، لحيته كانت تتبلل من دموعه رضي الله عنه، ثم يقول: أدركنا أقواما كنا في جنوبهم نصوصا. يقول: أدركنا أقواما كنا في جنوبهم نصوصا. يبكي حتى تبتل لحيته بكاء شديد، ومع ذلك يقول: نحن أدركنا أقوام نحن في جنبهم نصوص، يعني إحنا مذنبين، نحن حرمية. تخيل هذا البكاء الشديد ويقول على نفسه نصوص، أمال إحنا إيه؟ عصابات، نحن عصابات مافيا لا نقول نصوص. إذا كان هذا شأنه رضي الله عنه يقول: أدركنا أقواما نحن إلى جنوبهم نصوص نصوص، وهذا بكاؤه رضي الله عنه. ثابت البناني رحمه الله اشتكى يوما عينه تؤلمه، فاشتكى، ذهب للطبيب، طبيب يكشف على عينيه، فقال له الطبيب: اضمن لي خصلة تبرأ عينك. قال له: طلب واحد طلبه منك وعينك تبرأ، ما تشتكي منها مرة أخرى. فقال: وما هي؟ قال: لا تبكي. الطبيب يقول له: لا تبكي، عينه مرضت من شدة البكاء. والطبيب يقول له: لا تبكي، خصلة واحدة، لا تبكي، تبرأ عينك. قال: وما خير في عين لا تبكي؟ فعلا لا خير في عين لا تبكي، عين لا تبكي ايه الخير فيه؟ قال: وما خير في عين لا تبكي؟ لا يمكن، لا يمكن. قال: وما خير في عين لا تبكي؟ نفق البكاء دموع عينك فاستعر، عينا لغيرك دمعها مضرار، من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للدموع تعار. هذا الدموع، هذه الدموع مزقت عينك وأتلفتها. فيقول: نفق البكاء دموع عينك فاستعر، البكاء جفف هذه الدموع وأرق هذه العيون وأصبحت بالية، فاستعر استعارة، فاستعر عينا لغيرك دمعها مضرار. هات عين جديدة، استعير حد يعني جديدة، استعير من حد عيون ركبها عشان تبقى عيونك جديدة. من ذا يعيرك عينه تبكي بها؟ مين ممكن يديلك عينيه عشان تبكي بها؟ مين ممكن؟ ممكن ناس كثيرة، بس معاه هو لأ، لأن هو بكاء سيتلف هذه العين. فيقول: أرأيت عينا للدموع تعار، مش ممكن تستعير عين ثانية. انت عينك لو قدرت تبكي بيها فابكي، لو استطعت ان تبكي بعينك فابكي، لكن انت عينك لا تبكي، هل تستطيع ان تستعير عين لتبكي بها؟ لا يمكن. نحن نسمع عن اي شيء يستعار، لكن هل سمعنا عن عين تستعار؟ لا يمكن، لا تجد عين للبكاء ان تستعيرها. وقال الربيع ابن صبيح: ما نخلت على الحسن الا اصبت مستلقيا يبكي. الحسن البصري يدخل عليه إليه مستلقي يبكي رضي الله عنه. وقال يونس بن عبيد: كنا ندخل على الحسن فيبكي حتى نرحمه، يبكي بكاء شديد جدا حتى نرق له ونرحمه على هذا البكاء الشديد. وقال منصور ابن زادان: كان الحسن ربما بكى حتى نرق له، بكى حتى نرق له، يبكي حتى يصعب علينا. وقال يحيى بن دينار: كان الحسن إذا تكلم شفى النفوس من إسبال الدموع. كان حسن رضي الله عنه إذا تكلم شفى النفوس من إسبال الدموع، كان يعظ وموعظته فيها البكاء وفيها الخشية، كان يعظ وعينه تدمع فكان يشفي القلب، كانت القلوب التي تسمع تتأثر، ولذلك كان يشفي القلوب بدموعه التي كان يبكيها. وقال عبد الواحد بن زيد: لو رأيت الحسن إذا أقبل لبكيت لرؤيته من قبل أن يتكلم. كان الحسن إذا أقبل كان يبكي من غير ما يتكلم، من غير ما يتكلم كان إذا رآه يبكي مباشرة. ومن ذا الذي كان يرى الحسن فلا يبكي؟ ومن كان يقدر يملك نفسه عن البكاء عند رؤيته؟ رجل بكاء إذا رأيته لا تستطيع أن تمسك نفسك، لكنك تبكي من خشية الله تبارك وتعالى. ثم بكى عبد الواحد بكاء شديدا، ورحم الله الحسن، تنفس مرة تنفسا شديدا ثم بكى حتى رعدت من كذا، تنفس شهق شهق جيلة وبكى درجة من رجليه اصطدم ببعضها ومناكبه أخذت تخبط في بعضها حتى رعدت من كذا. ثم قال: لو أن بالقلوب حياء، لو أن بالقلوب صلاحا، اسمع، بكى هذا البكاء حتى ارتعدت قدماه ويقول لو أن بالقلوب صلاحا. ده لو أن بالقلوب صلاحا كان ماذا حدث؟ إذا كان هذا قلبه وهذا بكاؤه ومع ذلك يقول لو أن بالقلوب صلاح، لو أن بالقلوب صلاح. نحن نقول لو أن بالقلوب حياة، أليس كذلك؟ لو أن بالقلوب حياة، لو أن قلوبنا حية كانت الدموع وكانت العيون تدمع من خشية الله تبارك وتعالى. يقول لو أن بالقلوب حياة، لو أن بالقلوب صلاحا لبكيتم من ليلة من ليلة صبيحتها يوم القيامة. لو أن في قلوبنا صلاحا، لو أن في قلوبنا خشية وبكاء من رحم من خشية الله عز وجل لبكيتم منا نبكي من ليلة صبيحتها يوم القيامة. يعني اليوم لا، هذه ليلة، غدا ربما يكون القيامة، أو بعد غد ربما يكون القيامة. فهو يقول أنت لو أنك تدرك أن في الصباح قد تكون القيامة ماذا تفعل؟ كنت بكيت من خشية الله تبارك وتعالى. ويقول عن مالك بن دينار، يقول جعفر بن سليمان الضبعي سمعت مالك بن دينار يقول يا إخوتي والله لو ملكت البكاء لبكيت أيام الدنيا. يقول والله يا إخوتي لو ملكت البكاء لبكيت أيام الدنيا. قال وكان قد بكى حتى اسود طريق الدموع في خده، يبكي حتى اسود طريق الدموع في خده رضي الله عنه. وعن الحارث بن سعيد قال كنا عند مالك ابن دينار وعنده قارئ يقرأ، كانوا يجلسون عند مالك ابن دينار ورجل يقرأ القرآن، فقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، فجعل مالك ينتفض، انظر على العصفور عندما ينتفض، فجعل مالك ينتفض وأهل المجلس يبكون ويصرخون حتى انتهى إلى هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فجعل مالك والله يبكي ويشهق حتى غشي عليه فحمل من بين القوم صريعا. انظر من شدة البكاء إذا زلزلت الأرض زلزالا. النهارده احنا بنسمع إذا زلزلت الأرض وغيره وغيره وغيره، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وعن عنبسة الخواص بلغني أن محمد بن واسع كان يجعل، محمد بن واسع رضي الله عنه كان يجعل هل أتاك حديث الغاشية وردا، يرددها ويبكي، يرددها ويبكي. من؟ محمد بن واسع كان يجعل هل أتاك حديث الغاشية يجعلها ورد كل ليلة يقرأها ويرددها ويبكي معها، يبكي معها، يبكي معها رضي الله عنه. أما حسان ابن أبي سنان فكان يحضر مجلس مالك ابن دينار، فإذا تكلم مالك بكى حسان حتى يبل ما بين يديه ولا يسمع له صوت. كان يتكلم مالك يبكي حسان، يبكي حسان حتى يبل ما بين يديه. وهذا الفضيل ابن عياض قال عنه ابنه كان الفضيل قد ألف البكاء، كان الفضيل قد ألف البكاء حتى ربما بكى في نومه. كان هو نايم يبكي، هو نايم يبكي. لماذا؟ من ألفه البكاء، ألف البكاء، ألف البكاء من خشية الله. فكان هو نايم يحلم بأي شيء الله يحلم، يقوم ويبكي وهو نائم يبكي. وقال عنه عبد الله بن مبارك إذا مات الفضيل ارتفع، ارتفع الحزن. يعني كان الفضيل ابن عياض رضي الله عنه يعني هو الذي يرى فيه الحزن، ومن رآه يكون حزينا رضي الله عنه. البكاء من خشية الله لابد كما ذكرنا أن تكون القلوب معدة لهذا البكاء. إذن ما هي الوسائل التي تجعل قلوبنا ترق لخشية الله تبارك وتعالى؟ نذكرها سريعا. أول سبب من الأسباب المعينة على رقة القلب التفكر في معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. أول شيء أنك أنت تتفكر وتتدبر وتعي أسماء الله وصفات الله وتتعلم عن الله عز وجل حتى تخشع لله تبارك وتعالى، لأنك إذا علمت عن الله فإنك تخاف، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأنت عندما تعلم وتتعلم عن ربك عز وجل فإذا ذكر خشيت وبكيت. السبب الثاني استحضار العظمة والجلال والقهر والقدرة والإحاطة مع الرحمة والتفضل والكرم والعطاء الواسع. تذكر القوة والبطش وتذكر الرحمة والعطاء. من الذي يدفعك إلى النار إذا أذنبت وإذا خرجت عن طوع أمر ربك؟ ربك عز وجل بيده هذه وتلك. الله عز وجل كتب على أناس النار وعلى أناس الجنة، في جنة وفي نار. من الذي يرحم ومن الذي يعذب؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا استحضرت عظمة ربك تبارك وتعالى وجلاله وقهره وقدرته وسلطانه، واستحضرت كذلك رحمته وتفضله وإكرامه ولطفه، الله لطيف بعباده، تبكي من خشية الله عز وجل. استعظام الذنوب ومشاهدة النعم، استعظام الذنب ومشاهدة النعم. الذنب اللي تعمله ما تقولش ده ذنب صغير، ما تقولش دي معصية صغيرة، الذنب عظيم. لا تنظر إلى صغر الذنب أو صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. لا تقول هذا ذنب صغير، هذه معصية صغيرة. لا، لابد أن تستعظم ذنبك لأنك تعصي ربك وفي نفس الوقت تشاهد النعم. أنت تعصي وتذنب وربك يطعمك ويسقيك ويشفيك ويأويك ويسترك وأشياء كثيرة، نعم عظيمة استحضرها. عندما ترى هذه النعم وترى التقصير وترى ظلمك لنفسك، يكون منك رقة القلب والبكاء من خشية الله. الخلوة ومحاسبة النفس، لابد أن تكون لك ساعات تخلو فيها إلى ربك تبارك وتعالى وتحاسب فيها نفسك، حتى لا يكون هذا القلب جامد ولا قلب قاسي. كذلك الدعاء والتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى. الدعاء يقربك من ربك عز وجل. وكن منكسرا ذليلا صريحا بين يدي ربك عز وجل، كلا لا تطعه واسجد واسجد واقترب. فكلما سجدت اقتربت، كلما تسجد لربك تقترب، فإنك تدعو وتخشع وتذل وتخضع لله تبارك وتعالى، وتعلم أن بيده الحول والقوة، ولذلك تدعو وترجع إليه وتتعلق بما عنده تبارك وتعالى، فتجد رقة القلب. فإذا ذكر ربك عندك تبكي من خشيته تبارك وتعالى. كذلك التفكر في آيات الله واستحضار معانيها. تتفكر في آيات الله، الآيات المتلوة والآيات المنظورة أمامك. هناك آيات كونية تراها بعينك تفكر فيها، هناك آيات متلوة بين يديك انظر إليها تفكر فيها، ادرس معانيها، تعمق فيها حتى يتأكد ذلك ويستقر في قلبك ووجدانك. كذلك من الأشياء التي ترقق قلبك مسح رأس اليتيم ومخالطة المساكين والبعد عن الدنيا وزخرفها. مسح رأس اليتيم، تذكر يثمك بين يدي ربك يوم القيامة. تقف بين يدي ربك وحيدا فريدا، لا أب ولا أم ولا زوجة ولا أولاد، يثم كامل. تذكر هذا اليثم فتمسح على رأس هذا اليتيم، فتكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. تكون الرحمة في قلبك، الشفقة في قلبك عندما تخالط الفقراء والمساكين وتذهب إليهم وتتصدق عليهم وترى حالهم وترى حالك وتنظر لنعمة الله عز وجل عليك، كيف من عليك وكيف أعطاك وكيف يرقق قلبك. كل هذه عوامل ترقق القلب، تجعل في قلبك خشية لله تبارك وتعالى، تتلو كتاب ربك بتدبر وتأني وتعمق فيستقر المعاني في قلبك. هذه بعض الأسباب المعينة على ذكر الله تبارك، المعينة على رقة القلب، والتي تجعلك تخشع في طاعتك وعبادتك. وعلى رأسها الدعاء، على رأسها الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى بالدعاء يغير كل شيء، بالدعاء يغير كل شيء. فإنك إذا دعوت ربك أن يجعل لك قلبا رقيقا طاهرا نقيا وعملت على ذلك، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم هذه القلوب الطاهرة الطيبة. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونستكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.